بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ترتيب السورة. طيب، قال المؤلف رحمه الله: ترتيب القرآن. قال: ترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول: ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، وهذا ثابت بالنص والإجماع، ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته، فلا يجوز أن يقرأ لله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين. فالآن ذكر ترتيب القرآن، بعدما ذكر ترتيب نزوله وأحكام نزوله وما ذكر في نزوله، ذكر هنا ترتيب القرآن، الترتيب الذي رتب عليه هذا القرآن. من الذي رتبه؟ هل هو من الشرع رتبه النبي عليه الصلاة والسلام، أم باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم؟ لا شك أن القرآن بعد ما كتبه عثمان وأرسله لم يزاد فيه ولا ينقص، ولم يرتب غيره. لكن هل هذا الترتيب من النبي عليه الصلاة والسلام أو من الصحابة؟ فالترتيب هنا على ثلاث أنواع. أولا: ترتيب الكلمات، ترتيب الكلمات التي في الآيات، فهذه الكلمات هي من الله عز وجل، أنزلها هكذا، كتبها النبي وأمر بها بكتابتها النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه لا يزاد فيها ولا ينقص، هذه لا يزاد فيها ولا ينقص، ولا أيضا يقدم ويؤخر فيها، بل من فعل هذا تعمدا فقد إن كان قصده الإغراب على الناس وكذا قد يكفر بهذا. بل ذكر بعض أهل العلم كما ذكر الحافظ ابن قدامة المقدسي رحمه الله أن العلماء قال: من زاد حرفا في القرآن متعمدا فهو يكفر بذلك، لأن زيادة حرفا أو له معنى خاصة في القرآن فيه تحريف لكلام الله متعمدا، وزيادة حكم، وهذا لا يجوز، بل أن الإنسان لو زاده بدون ما يذكره في القرآن كان إذا حلل حراما أو حرم حلالا مجمع عليه كان كافرا، فكيف بالذي يحرف القرآن؟ ولا تصفوا ألسنتكم الكذبة هذا حلال هذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. طيب، هذا في ترتيب الأحرف، معنى لا يقدم أو الكلمات لا يقدم كلمة على كلمة. والترتيب الثاني: ترتيب الآيات، ترتيب الآيات، هل هو من النبي عليه الصلاة والسلام، من الشرع أيضا كذلك، اتفق العلماء على أنه من الشرع، لا يجوز أن يقدم آية على آية، هذا ترتيب الآيات جاء من النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يقول لهم اكتبوا هذه الآية في سورة كذا، اكتبوا هذه الآية في سورة كذا. فالترتيب ترتيب الآيات على ما رتبه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعض الآيات نسخت، قد تكون هناك آيات زائدة في بعض المصاحف كمصحف أبي فيه آيات زائدة في سورة الأحزاب، وكذلك بعض آيات في سورة البينة، لكن نسخت، وأبي رضي الله عنه لم يعلم بنسخها فبقيت في مصحفه. هناك صحابة لهم مصاحف، مصحف أبي، مصحف عبد الله بن مسعود، مصحف عثمان، مصحف علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، ففي مصحف أبي بعض الزيادات ليس أنه مثلا زادها بنفسه، لا هي من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نسخت وهو لا يعلم. أنا كان يقرأ بعض آيات في بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، مثل مثلا لو أن لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا ولا يملأ فاه ابن آدم إلا التراب. هذه كانت آية في مصحف أبي، لكن نسخت، والظاهر أن أبي لم يعلم بنسخها. وهكذا آيات كثيرة، أيضا آية الرجم كانت موجودة ثم نسخت، نسخ لفظها وبقي حكمها، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا الكلام على النسخ. طيب الآن خلاصة الأمر أن الترتيب، نقرأ الكلام، أن الترتيب ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة، وهذا ثابت بالنص والإجماع. النص معناه من النبي عليه الصلاة والسلام وإجماع الأمة والعلماء. قال: وهو واجب على القول الراجح. أنا هذا في مسألة قراءته، هل له أن يقدم آيات على آيات؟ فهناك تفصيل عند أهل العلم، فمن قائل أنه ليس بواجب ترتيب الآيات، لكنه الترتيب هذا من الشرع. لكن في القراءة مثلا لو يقرأ في القرآن مثلا قدم آية على أخرى، عندهم بعضهم ما في شيء، وأكثر أهل العلم أنه لا يجوز تقديم آية على آية، بل واجب الترتيب ويحرم عدم الترتيب. وبعض أهل العلم قال إن كان لا تغير في المعنى، والآية الأخرى ليست في صدد الآية هذه التي قدمها، معناها هذه آيات مثلا في الحج، وهناك آيات أخرى في القتال، فقدم مثلا آيات الحج، قدم آيات القتال على آيات الحج، فهل هذا يصلح؟ فبعض العلم قال مثل هذا، إذا كان ما له تعلق بهذه الآيات فلا بأس. أما إن كان مثلا قرأه في مثلا جاء بآيات الحج في سورة البقرة، ثم أولا جاء بآيات القتال ثم ذكر آيات الحج بعد ذلك في الركعة الثانية، هذا ما في شيء. لكن يجعلها مثلا يقدم هذه على هذه ثم يقرأها قراءة نسخ، فهذا الذي حرمه بعض أهل العلم، وبعضهم يقول إذا لم يكن فيها تعلق ما في شيء. لكن الأفضل أن والراجح كما ذكر المؤلف أنه يقرأ على ترتيب القرآن، يقرأ على ترتيب الآيات التي جاءت في كتاب الله عز وجل. قال: وهو واجب على القول الراجح وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان رضي الله عنهما في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قد نسخها الآية الأخرى، يعني قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قال: وهذه قبلها في التلاوة. قال: فلما تكتبها؟ فقال عثمان: ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. وهذا دليل على أن هذه الآيات النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كتبها، لأنه فعلا من قرأ في سورة الأحزاب يجد أن آية النسخ تقرأ بعد آية، معنى الآية التي المنسوخة تقرأ بعد الآية الناسخة، عن الأول الناسخة: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يترب، أو قال: يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا غير إخراج أو إلى الحول غير إخراج، معنى أنها تجلس سنة لا تخرج، وهذا كان حكم الجاهلية، ثم قرره الله عز وجل في هذا الحكم، ثم نسخت بأربعة أشهر وعشرة، أنها تجلس إذا مات زوجها المرأة تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام. فتبين أن هذه ناسخة، لكنها في التلاوة متقدمة، في التلاوة متقدمة، وهذه التي فيها الحول متأخرة، كما هو معروف في الآيات التي في سورة البقرة. وكذلك أيضا الآيات التي في سورة الأحزاب، قول الله عز وجل لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، هذه الآية منسوخة، نسختها إيش؟ قول الله عز وجل، في قول الله عز وجل لما أحل الله عز وجل لنبيه النساء، ما قال معنى وامرأة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فأجاز الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن ينكح النساء، وإلا فقد في الآية الأولى قال لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، مع أنها في التلاوة المتأخرة، وتلك الآية التي أجاز الله عز وجل لنبيه النساء متقدمة في التلاوة، لكن تلك ناسخة لهذه. طيب، فلهذا هذا كله يدل على إيش؟ على أن هذا الوضع هو من النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عثمان رضي الله عنه لعبد الله بن الزبير، وقد كان يكتب عنده الوحي، يكتب عنده أقصد المصحف، فقال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه، لا أغير شيء، هذا وضعه النبي عليه الصلاة والسلام. قال وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، إلا أن هذا الحديث إسناده ضعيف، لكن قد جاءت الأحاديث المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، على أنه كان يأمرهم بكتابة هذه الآيات في مواضعها. هذا النوع الثاني. النوع الثالث قال ترتيب السور بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف، معناها أولا ترتيب الكلمات، هذا بالنص والإجماع، والثاني ترتيب الآيات، هذا أيضا بالنص والإجماع. بقي الآن معنا ترتيب السور، هل هو بالنص والإجماع أن ترتيب السور سورة البقرة أو الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، هل هذا من النبي عليه الصلاة والسلام أم أنه اجتهاد من الصحابة؟ طيب، قال المؤلف هنا ترتيب السور بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف، وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا. وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران. قال وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهما. طيب الآن مسألة السور، هذه ترتيب السور حصل خلاف بين أهل العلم، هل هي اجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام أم أنه ليس هناك، أقصد هل هو نص من النبي عليه الصلاة والسلام أو اجتهاد من الصحابة؟ يقول بعض العلماء كالسيوطي وغيره، يقول أولا أن العلماء اتفقوا على أن القرآن مقسم على أربعة أقسام، القرآن مقسم على أربعة أقسام: السور الطوال، ثم السور المئين، ثم السور المثنى، ثم بعد ذلك المفصل. معنى أولا السور الطوال، واختلفوا في عدتها، لكن اتفقوا على أن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، ثم منهم من قال الأنفال والتوبة معا، ومنهم من قال التوبة، ومنهم من ذكر أنه الأنفال والتوبة معا، ومنهم من قال التوبة وأسقط الأنفال لأنها من المئين. فهذا السبع الطوال يقول أنه، يقول السيوطي أن العلماء اتفقوا على أولا أن الطوال هي المقدمة، ثم المئين، المئين ما كانت بمئة آية فما فوق تسمى إيش؟ مئين. ثم المثنى التي بعد المئة أو قبل المئة، أقصد معنى قبل المئة تسمى مثنى، وثم بعد ذلك المفصل. المفصل هو السور الصغار وما شابهها، وقالوا أنها تبدأ على القول أكثر القراء أنها من قاف إلى الناس، منهم من قال من المجاء من هذا سورة إيش التي قبل قاف؟ الحجرات، من سورة الحجرات إلى الناس. فهذا ترتيب يقول السيوطي أنه اتفق عليه العلماء، معناه في الجملة اتفقوا على هذا أولا، ثم اختلفوا بعد ذلك في ترتيب هذه السور، ترتيب السور التي مثلا الآن الطوال، هل هذا الترتيب من النبي عليه الصلاة والسلام، ترتيب هذه السبع الطوال، وهل هكذا؟ فبعضهم احتج بحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، أنا لم يرتب على ترتيب المصحف، لكن قال بعض أهل العلم أن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يبين الجواز فقط، وليس معنى ذلك أنه أن الترتيب ليس من عنده. لكن قد جاءت آثار تصرح أن بعض هذا الترتيب كان من اجتهاد من الصحابة، سواء كان من أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما كتب المصحف، أو أيضا من عثمان رضي الله عنهم جميعا. لكن هناك سور كما قلنا اتفقوا عليها العلماء، اتفق عليها، وهي قد تكون بالنص كما قلنا: الطوال، المئين، المثنى، آخر شيء المفصل. ثم بعد ذلك ترتيب هذه الأربعة الأجزاء فيها قد يكون فيها تقديم وتأخير، قد يكون فيها تقديم وتأخير، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث، حديث حذيفة أنه قدم النساء على آل عمران، قدم النساء على آل عمران، وإلا فغالب ما كان يقرأه النبي عليه الصلاة والسلام مثل ترتيب المصحف. أنا في الصلوات إذا قرأ مثلا بالطور قرأ بعدها باقتربت الساعة، أقصد إذا قرأ باقتربت الساعة قرأ بالطور وهكذا. المهم أنه كان يرتب السور، ما يقرأ مثلا سورة بعدها في الترتيب، يقرأها قبلها النبي عليه الصلاة والسلام. حتى مثلا من نظر في النظائر العشرين سورة التي ذكرها عبد الله بن مسعود يجد أنها مرتبة، يقرأ هذه في السورة ويقرأ في السورة التي بعدها أو الآية التي أو الركعة التي بعدها سورة بعدها في الترتيب. وهذا يدل على أن الترتيب الذي في المصحف معتمد من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد يكون في بعضه تقديم وتأخير، قد يكون في بعضه تقديم وتأخير. فلهذا فالأفضل أن الإنسان يقرأ بما جاء في المصحف، في ترتيب المصحف، يعني إذا كان سيقرأ القرآن كله. لكن لو قدم مثلا آية، قدم سورة على سورة، فأنه جائز. لكن قال الشافعي وأحمد أنه يستحب الترتيب. مثلا الآن إنسان مثلا سيقرأ في مثلا في العشاء، الأفضل له أن مثلا يقرأ، إذا قرأ إذا الشمس كورت يقرأ سورة بعدها، والضحى والتين ولم نشرح غيرها. فمعنى لو قرأ مثلا قرأ الشمس وضحاها ثم قرأ في الآية الأخرى والليل إذا يغشى، هل في تأثير في صلاته؟ لا، ما في شيء، لكن لم يفعل الأفضل، لم يفعل الأفضل أنه يقرأ السورة التي بعدها في الترتيب، هذا الأفضل. ولأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف هذا إلا ما جاء في حديث حذيفة، وقد يكون فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الجواز. فلهذا فالتزام الإمام بهذا ما في شيء، بل هو الأفضل، بل هو الأفضل. لا كما قاله بعض طلبة العلم أن هذا بدعة وكذا، هذا ليس بصحيح، هذا الذي مشى عليه العلماء. صحيح أن جاء عن عمر أنه قدم قرأ بسورة يوسف، قرأ بسورة الكهف ثم قرأ في الركعة الثانية بسورة يوسف، هذا صح عن عمر، وهذا أيضا يبين الجواز، يبين الجواز، لا يبين أن هذه الطريقة هي الأمثل، وإنما يبين أن الأمر جائز له أن يقدم ويؤخر، لكن الأفضل أنه يرتب على ترتيب القرآن، يرتب على ترتيب القرآن. طيب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها. هذا كلام محقق ومحرر على أن هذه السور تتبع مثل ما جاءت، سواء كان قلنا أنها اجتهاد من الصحابة أو من النبي عليه الصلاة والسلام وضعها على هذا، فالأفضل أن يتبع ترتيب القرآن في السور، يقرأ هذا بعدها. لكن لو فعل مثلا غير هذا ما في شيء، لو قدم وأخر ما في شيء. أنا بعض الناس مثلا تجده ما يعرف الترتيب، ترتيب القرآن، يقرأ مثلا في الآية الأولى مثلا ويل لكل همزة لمزة، سورة الهمزة، ويقرأ في الآية الثانية مثلا والتين والزيتون، أو يقرأ في الأولى الزلزلة والثانية في التين، معنى هذا على غير الترتيب، وهو أمر جائز، لكن الأفضل أنه يرتب السور على حسب ترتيبها في المصحف. إن شاء الله هذا الذي يذكر فيه ترتيب السور، والله أعلم.